أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 162 تشتمل على عدة نقاط، لعله أربعة نقاط أو أكثر. النقطة الأولى: الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحبا. معنى الوضوء الرافع للحدث الأصغر أن الشخص إذا كان محدثا، كما لو خرج منه بول أو ريح أو كان نائما وتوضأ، هذا الوضوء الذي يكون بعد الحدث يسمى الوضوء الرافع للحدث، يرفع حدث النوم، حدث البول ونحو ذلك. هذا الوضوء الذي يرفع الحدث هل هو مستحب في نفسه أو ليس مستحبا في نفسه؟ معنى أنه مستحب في نفسه معناه أنك إذا توضأت وضوءا، توضأت بما أنه غسلتان ومسحتان، لا لأجل الكون على الطهارة، أتوضأ بما أنه مسحتان غسلتان ومسحتان. إذا توضأت ثم بعد لحظة توضأت مرة ثانية، فإذا قلنا أنه مستحب نفسي هذا الوضوء الثاني، ايش راح يصير؟ مستحب. ورا لحظة أيضا توضأت، أيضا يقع مستحب. هذا معنى أنه مستحب، يعني كلما توضأت لا لأجل غاية من الغاية، مو لأجل الصلاة ولا لأجل الكون على الطهارة، فإن الكون على الطهارة غاية من الغايات، ولا لأجل الدعاء ولا لأجل الزيارة ولا لأجل قراءة القرآن ولا لأجل مس كتابة القرآن، أتوضأ بما أن الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين، هذا هل هو مستحب أو غير مستحب؟ إذا قلنا أنه مستحب فمعناه كل لحظة إذا توضأت فهذا الوضوء شي يصير؟ يصير مستحب. واضح؟ نعم، من تتوضأ الكون على الطهارة بلا إشكال مستحب، هذا راح يجي الكلام بي، لا مو يم الطهارة ولا لأجل الصلاة، فقط أتوضأ بما أن الوضوء هو عبارة عن غسلتين ومسحتين. إذا قلنا هو مستحب فمعناه كلما توضأت أنا أؤجر وأحصل على ثواب الوضوء. هذا معنى أن الوضوء مستحب نفسي، يعني أنه في نفسه وذاته هو مستحب بغض النظر عن الطهارة، كما قلنا الكون على الطهارة، لا الكون على الطهارة راح يجي، هذا مسلم أنه مستحب بلا إشكال. هذا الاستحباب النفسي للوضوء بما هو وبغض النظر عن الغاية التي من أجلها تأتي بالوضوء، بغض النظر يعني عن الطهارة، عن الصلاة، عن الزيارة، عن الدعاء، هذا ثابت الاستحباب النفسي أو غير ثابت؟ وقع خلاف بين الفقهاء رضوان الله عليهم. بعض الفقهاء قال هو في نفسه مستحب كالسيد الخوئي وغيره، وبعضهم كسماحة السيد السستاني يقول لم يثبت أن الوضوء هو من المستحبات النفسية، وإنما الثابت أنه تأتي به للكون على الطهارة كما سيأتي. إذا لم يثبت عند سماحة السيد أن الوضوء أنه مستحب النفسي وعليه، فإذا كنت متطهرا ثم أردت أن تتوضأ وضوءا ثانيا مو لأجل الكون على الطهارة، هذا راح يجينا، لا أتوضأ مرة ثانية بما أن الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين لذات الوضوء بغض النظر عن الطهارة، فهل يستحب أو لا يستحب؟ على رأي سماحة السيد يقول هذا ليس بمستحب. واضح؟ نعم، المستحب هو الوضوء التجديدي كما سيأتي، الوضوء الذي بلي الوضوء التجديدي ك كما سيأتي الكلام عليه. هذه النقطة الأولى، الوضوء الرافع للحدث الأصغر، يعني مو الوضوء التجديدي اللي يكون طهارة بعد طهارة كما سيأتي، هذا اللي يكون طهارة بعد حدث، وضوء بعد حدث، هذا لم يثبت كونه مستحبا نفسيا، لم يثبت أنه من المستحبات النفسية، وعليه فما أتمكن أن أتوضأ وأحصل على الثواب، بما أن الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين، بخلاف ما لو كان مستحبا نفسيا فإنه أتمكن أن أتوضأ في كل لحظة وأحصل على ثواب الوضوء. النقطة الثانية، المستحب هو الكون على الطهارة. شنو فرق الكون على الطهارة؟ شنو فرق الطهارة عن الوضوء؟ الوضوء هو عبارة عن غسلتين ومسحتين، وذن الغسلتين والمسحتين يصيران سبب المن للطهارة، فالطهارة مسببة عن الغسلتين والمسحتين، الوضوء سبب للطهارة. واضح؟ الذي ثبت أنه مستحب هو أن تتوضأ لأجل الكون على الطهارة حتى تكون متطهرا، لا أن تتوضأ لأجل الوضوء، هذا لم يثبت أنه مستحب، وذلك لقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالطهارة هي مستحبة لله عز وجل وهي محبوبة لله. هذا هو الذي ثبت، الطهارة هي محبوبة، وحيث أن الطهارة لا يمكن تحصيلها إلا عن طريق الوضوء، فالوضوء لأجل الكون على الطهارة هذا هو الذي ثبت استحبابه. واضح؟ يعني بعبارة ثانية، المستحب هو الطهارة، ولكن حيث أنك لا تتمكن من تحصيل الطهارة إلا عن طريق الوضوء، فمن هنا نقول أن الوضوء لتحصيل الطهارة يكون مستحبا. المستحب، بل المستحب هو الكون على الطهارة الحاصلة بالوضوء، فالطهارة مسببة ومعلولة للوضوء، والوضوء سبب وعلة لها، ولا تحصل الطهارة إلا عن طريق الغسلتين والمسحتين. واضح الفرق بين الطهارة وبين الوضوء؟ غسلتين ومسحتين. الطهارة هي أثر الوضوء، هي مسببة، هي معلولة للوضوء. الذي ثبت هو استحباب الطهارة، وعليه فيجوز الاتيان به بالوضوء بقصد حصولها، أتوضأ لأجل أن أحصل الطهارة، هذا اللي هو عبر عن الوضوء للكون على الطهارة، وهذا لا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء أنه مستحب، لم يقع كلام في استحباب أن تتوضأ لأجل الكون على الطهارة. النقطة الثالثة، قلنا كما أنه يستحب أن تتوضأ لأجل أن تحصل الطهارة، كذلك يمكنك أن تأتي بالوضوء لأجل بقية الغايات. شنو الغايات؟ راح يجي إن شاء الله في مسألة، غايات الوضوء عبارة عن الأفعال التي تتوضأ لأجلها، مثل الصلاة، أنا أتوضأ للصلاة، الصلاة شو يقولون عليها؟ غاية. أتوضأ للطواف، طواف غاية. أتوضأ للزيارة، زيارة غاية. أتوضأ للكون على الطهارة، الكون على الطهارة غاية. أتوضأ لمسي كتابة القرآن، لأجل قراءة القرآن، لأن كلهم يعبرون عنهم غايات. فكما أنه ثبت استحباب أن تتوضأ للكون على الطهارة، كذلك يجوز لك أن تتوضأ لأجل بقية الغايات، ولو كانت هي مس كتابة القرآن، فيحق لي أن أتوضأ لأجل أن أمس كتابة القرآن، حق لي أن أتوضأ لأجل الدعاء، لأجل الزيارة، لأجل قراءة القرآن، هذا كله مشرعون. لذا يقول كما يجوز الإتيان به بالوضوء بقصد أي غاية من الغايات المترتبة عليها، على الطهارة، لأنه الطهارة أنت ما تقدر تجيب مس كتابة القرآن إلا إذا كنت متطهرا. واضح؟ والطهارة كيف تحصل؟
بالوضوء.
تحصل بالوضوء. فإذا بإمكاني أن أتوضأ لأجل مسي كتابة القرآن وهكذا. بل بأي داع قربي وإن كان هو الاجتناب عن محرم كمس كتابة القرآن. أتوضأ لأجل الصلاة، أتوضأ لأجل تلاوة القرآن أو لمس كتابة القرآن ونحو ذلك. النقطة الرابعة، وأما الوضوء التجديدي. في هذه النقطة أولا، ما هو الوضوء التجديدي؟ ماذا يقصد من الوضوء التجديدي؟ هذا أولا. ثانيا، أن الوضوء التجديدي هل هو مستحب من المستحبات النفسية ثبت استحبابه، أو أنه لم يثبت استحبابه مثل الوضوء الرافع للحدث الأصغر؟ هاي اثنين. ثلاثة، إذا بنينا على أن الوضوء التجديدي هو مستحب، هل هو مستحب مطلقا لكل شيء، أم أنه مستحب لأجل الصلاة فقط؟ لأن ثلاث أسئلة. أما السؤال الأول، أنه ماذا يقصد من الوضوء التجديدي؟ فالمقصود منه هو أن تأتي بالوضوء، لو توضأت للصلاة مثلا ثم توضأت بغاية ثانية كقراءة القرآن، هذا الوضوء الثاني شي يسمونه وضوء
تجديد.
ثم توضأت مرة ثالثة لأجل مس كتابة القرآن، هذا الوضوء هم شي يسمونه وضوء
تجديد.
بس المرة الثانية وضوء تجديد، الثالثة تجديد. يعني الوضوء الذي يكون بعد الطهارة وتأتي به لغاية من الغايات وأنت متطهر، هذا يسمونه وضوء تجديد. أما الوضوء اللي يكون عقب الحدث، هذا يسمونه وضوء رافع للحدث. إذن الوضوء التجديدي هو شنو؟ الوضوء الذي تأتي به لغاية من الغايات، لغاية من الغايات، ويكون بعد الطهارة وأنت متطهر. وبشنو فرق عن الوضوء اللي قلنا الوضوء الرافع للحدث، الوضوء الرافع للحدث الذي لم يثبت كونه مستحب نفسي، شنو فرق عنه؟ فرق عنه في قضيتين. قضية الأولى أن الوضوء الرافع للحدث يأتي بعد الحدث، بينما هذا يكون بعد الطهارة. اثنين، أن ذاك الوضوء الذي يرفع الحدث قد يأتي بعد الطهارة، يعني تتوضأ بعد ما وأنت متوضأ، ولكن لا تأتي به لغاية من الغاية، تأتي به بما أنه عبارة عن غسلتين ومسحتين. ما هذا الوضوء التجديدي؟ تأتي به لغاية من الغايات. واضح الفرق بينهما؟ ذاك قلنا لم يثبت استحبابه، أتوضأ ثم وراء لحظة أتوضأ ثم وراء لحظة ثالثة أتوضأ، قلنا هذا لم يثبت استحبابه، تتوضأ بما أنه غسلتين ومسحتين، هذا لم يثبت. هذا الوضوء التجديدي اتضح معنى أنه عبارة عن أن تتوضأ لغاية من الغايات وأنت متطهر، فأتوضأ للصلاة، هذا وضوء يرفع الحدث، كنت محدث أتوضأ للصلاة، هذا وضوء يرفع الحدث، هذا مو تجديدي. ثم وراء شوية وراء لحظة أتوضأ لأجل شنو؟ قراءة القرآن، مس كتابة القرآن، هذا شنو؟ أنا متطهر وأتيت بالوضوء لغاية من الغايات. فهذا شنو نسميه؟ وضوء تجديدي. على معنى الوضوء التجديدي يعني أجدد الطهارة. هذا السؤال الأول، ما هو الوضوء التجديدي؟ اتضح معنى الوضوء التجديدي. السؤال الثاني، أن الوضوء التجديدي مستحب أو غير مستحب؟ لا إشكال بين الفقهاء على أن الوضوء التجديدي هو مستحب، أجمعوا على ذلك، لم يناقش أحد في استحباب الوضوء التجديدي، سواء كان هنالك فصل بين الوضوءين بصلاة أو غير صلاة، بزمان أو لم يكن هنالك فصل. مرة أتوضأ للصلاة وأروح أصلي، ثم أتوضى ورا ما صليت أتوضى لتلاوة القرآن، هذا الثاني وضوء تجديدي. مرة لا أتوضى للصلاة ورا شوية ما صليت أتوضى لتلاوة القرآن، أنا ما صار فاصل بينهما بفعلا، واضح؟ مرة فاصل زمن ومرة ما يفصل زمن بينها، أكمل أرجع أتوضى مرة ثانية لغاية أخرى، هذا كله بلا فرق فيه ما دام وضوء لغاية من الغايات، وضوء تجديدي قد ثبت لدى جميع الفقهاء أنه مستحب من المستحبات النفسية. يعني كلما توضأت وجددت الوضوء لأجل غاية من الغايات أنا أحصل على ثواب الوضوء، واضح؟ النقطة الثالثة بعد أن ثبت أن الوضوء التجديدي، مو نقطة ثالثة، يعني السؤال الثالث، السؤال الثالث في نفس النقطة الرابعة، عندنا ثلاث أسئلة. بعد أن ثبت أن الوضوء التجديدي هو مستحب في نفسه، هل هو مستحب لأي غاية من الغايات أم أنه مستحب لخصوص الصلاة؟ يعني إذا قلنا هو مستحب لأي غاية من الغايات، فإذا توضيت أول مرة للصلاة ارتفع الحدث، هذا قلنا مو تجديدي، توضيت لتلاوة القرآن، إذا قلنا أن التجديدي مطلقا مستحب فهذا شي يصير، هذا مستحب، توضيت لأجل مس كتابة القرآن هذا هم مستحب. أما إذا قلنا أن التجديدي مختص بالتجديدي للصلاة لا مطلقا، فإذا توضيت لأجل تلاوة القرآن هذا يصير ثواب يصير مستحب لو ما يصير هذا مستحب ما يصير، واضح؟ فإذا من قال بالاستحباب النفسي اختلفوا على رأيين، منهم من قال هو مستحب مطلقا لأي غاية من الغاية، للكون على الطهارة، لأجل تلاوة القرآن، لأجل مس كتابة القرآن، هذا مستحب كرأي السيد الخوئي رحمة الله يعني. ومنهم كسماحة السيد السيستاني قال المستحب هو ما كان لأجل التجديد للصلاة لا مطلقا. ولكي يتضح هذا المعنى نبين سبب الاختلاف بين العلمين ونتبرك ببعض الروايات، لأن هذه مسألة كلش مهمة وهواي ناس ما ملتفتت لها، أنه لماذا اختلف العلمان في هذه المسألة. سبب الاختلاف بينهما هو وجود طائفتين من الروايات في مسألة الوضوء التجديدي. الطائفة الأولى قد دلت على استحباب مطلق التجديد لأي غاية من الغايات، مو إلا للصلاة، لأي غاية، كالكون على الطهارة، كتلاوة القرآن، كمس كتابة القرآن، ما دام غاية للوضوء إذن يستحب أن تجدد الوضوء لذلك، من قبيل ما ورد عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الوضوء بعد الطهور 10 حسنات فتطهروا. الوضوء بعد الطهور يعني أنت متطهر متوضي ترجع تتوضى مرة ثانية اللي هو الوضوء التجديدي، يقول هذا بي شنو 10 حسنات، ثم يقول فتطهر الإمام يأمرهم بالطهارة. ومن قبيل ما رواه المفضل ابن عمر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، المفضل ابن عمر يعني فالشخصية حقيقة ربما مغيبة عن الوسط الشيعي، شخصية هواي محترمة عند الأئمة صلوات الله عليهم. في واحدة من الروايات بحق هذا الرجل أن الإمام الصادق صلوات الله عليه كان يعبر عنه بأنه كان الوالد بعد الوالد، يقول بعد وفاة والدي الإمام الباقر هذا المفضل بن عمر صار بمثابة والدي، كان الوالد بعد الوالد، عبارة يعني هو ينزل بها المفضل بن عمر منزلة عظيمة عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عند علاقة خاصة هو هذا بأهل البيت، وكان هم عنده بعض التصرفات اللي ما فقهوها حتى مثل زهارة اللي هو أفقه الأولين والآخرين، أفقه علماء الشيعة هو زرارة، ومحمد بن مسلم من بعده. فالستة وأفقه الستة هو زرارة يذكرون مراتب الفقاهة لدى الرواة. ما فقهوا بعض تصرفات هذا الرجل وراحوا شكوه عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بعدين فات قصة طويلة إن شاء الله في مناسبة نتحدث عنها. فهذا رجل عظيم عند الأئمة صلوات الله عليه، يروي عن الإمام الصادق قال: من جدد وضوءه لغير حدث، متوضي ويجدد وضوءه، جدد الله توبته من غير استغفار، بدون ما يستغفر الله يجدد توبته. لأن روايتين مطلقات، أن كل واحد يجدد وضوءه لأي غاية، ما خصت تجديد الوضوء بالصلاة مطلقا، فهو شنو؟ مستحب. واضح؟ جدد الله توبته من غير استغفار. ومن هنا السيد الخوئي رحمة الله عليه ذهب إلى استحباب الوضوء التجديدي لأي غاية من الغايات، ما خصه بصلاة، ما خصه بالصلاة، خلافا للسيد الثاني. لكن ذني به المشكلة روايتين اثنينهم ضعيفات، اثنينهم ضعيفات. سيد الخوي عدى طريق يصحح ذن الروايتين على مبنى القديم، عدى مبنى لا بأس أن نشير له. سيد الخوي أكو كتاب اسمه كامل الزيارات مع ابن قولوي، أحد كبار علمائنا، هذا شخصية عظيمة، موجود مطبوع اليوم الكتاب، موجود بالعتبات. هذا الكتاب وردت به فد عبارة بالمقدمة، فهم منها السيد الخوئي أن كل الرواة الموجودين في هذا الكتاب كلهم ثقات، في وسط، في بداية حياته، في وسط حياته فهم آخر، في بداية حياته عفوا قال أنه كلهم مو ثقات أصلا، مو يم التوثيق، في وسط حياته قال لا كلهم عفوا بالعكس، في أوليات حياته فهم أن كل اللي ذكرهم ابن قولوي كلهم ثقات، في وسط حياته قال لا فقط مشايخ وأساتذة ثقات، أخريات حياته قال أصلا مو يم التوثيق. فهذا طبعا عددهم 318 تقريبا راوي أو أكثر، ذول سقطهم كلهم السيد الخوي، ماكو دليل على وثاقتهم هم، إلا أنه نفهم من هاي العبارة أن الشيخ ابن قولوي يريد يوثقهم وينقلون طلابه. أنا سمعت من السيد البغداد وبعض طلاب السيد الخوئي يقول في أخريات حياته بعد السيد ما لحق يغير مبانيه، فوزع علينا قصاصات، قال كل المباني اللي مرتبها على هذا المبنى تكون تغيروها، واحدة من المباني هذه، واحدة من المباني هذه. أنه في أخريات حياته السيد، طبعا ذن الروايتين بيهن وارد هذا، الرواية الأولى وارد القاسم بن يحيى وجد الحسن بن راشد، اثنين هم لم يوثقا، ما موثقيهم علماء الرجال، لكن وين واردين؟ كتاب كامل الزيارات. فعلى مبنى السيد القديم قال حيث أنا أرى أن كل المذكورين في هذا الكتاب ثقات، فإذا ذول الثقات وهاي الرواية صحيحة وعليه فيفتي باستحباب الوضوء التجديدي لأي غاية من الغاية. واضح؟ على مبنى القديم. هذا المبنى السيستاني لا يبنى عليه، أصلا العبارة مو يم التوثيق، الشيخ ما يريد يوثق الموجودين بكتابه، فعليه ذولي يبقون ضعفاء، وهاي الروايات شو تكون؟ ضعيفة. فالسيد الثاني ما يبنى عليه، فينتقل علما إلى الطائفة الثانية اللي دلت على الوضوء التجديدي. طبعا هسه حتى على مبنى السيد الخوئي بعد حيث عدل عن هذا مبنى، يابد هذا الرأي هم ما ناخذ به. واضح؟ الطائفة الثانية دلت على أن الوضوء التجديدي مستحب، ولكن لخصوصي صلاة المغرب والفجر والعشاء فقط، لذني يستحب تجدد الوضوء، غيرهم ما يستحب تجدد الوضوء. شنو هاي الروايات؟ من هاي الروايات ما رواه سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي الحسن صلوات الله عليه فصلى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة، ثم قال لي توضأ، قم توضأ، فقلت جعلت فداك أنا على وضوء، فقال وإن كنت على وضوء. قم توضى حتى إذا أنت على وضوء. إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر. ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر. فالإمام شو يقول في موردين، ذكر موردين، الأول صلاة من صلاة المغرب والثاني صلاة الفجر صلاة الصبح، ذكر موردين. في رواية ثانية قتادة يرويها عن الإمام الرضا صلوات الله عليه قال تجديد الوضوء لصلاة العشاء، العشاء ورد هنا، يمحو لا والله وبلا والله، يعني يمحو شنو؟ يمحو الذنوب. واضح؟ فذني واردات وين؟ الأولى واردة في صلاة المغرب والصبح، والثانية في صلاة العشاء. فالقدر المتيقن من استحباب الوضوء التجديدي هو لأجل ماذا؟ لأجل صلاة الصبح وصلاة المغرب، وقد يضاف العشاء لها إن أخذنا بهذه الرواية. واضح؟ من هنا سماحة السيد يقول لم يثبت عندي استحباب الوضوء التجديدي إلا لصلاة المغرب والصبح. ثم السيد يتعدى إلى كل الصلوات. ليش يتعدى؟ يفهم من ذكر صلاة المغرب والصبح والعشاء أنها ذكرت بنحو المثالية، مثال، والإمام لا يريد خصوص هذه الصلوات. صحيح مورد هذا الصلوات، ولكن هذا ذكر من باب المثال لبقية الصلوات، فيمكن أن نتعدى بها مجال، أن نتعدى إلى استحباب الوضوء التجديدي لكل صلاة، ولكن لا نتعدى إلى استحبابه لأي غاية، وإن كانت مثل قراءة القرآن، مثل مس كتابة القرآن، مثل الكون على الطهارة، حيث لم يرد فيها رواية. واضح؟ وعند الشك نقتصر على مورد الرواية، بل تعدينا لأن أكو مجال. شنو فرق صلاة الصبح مثلا عن صلاة الظهر؟ أكو مجال، العرف يقول بيها مجال أن نتعدى إلى بقية الصلوات. أما أن نتعدى إلى غير الصلاة فهذا لم يثبت، لم يرد في رواية ولا في آية، فكيف نتعدى؟ من هنا يفتي باستحباب الوضوء التجديدي ولكن لخصوص الصلوات. يعني إذا أنا متوضي ثم توضيت للصلاة، أي صلاة من الصلوات، فهذا الوضوء الثاني هو وضوء تجديدي ومستحب. أما إذا أنا متوضي وتوضيت لأجل قراءة القرآن، هذا الوضوء التجديدي لم يثبت أنه مستحب. يعني شنو سيدنا ما ثابت؟ أقدر أجيب أنا ما تقدر؟ يقول لا، تجيب بنية الاستحباب فأنت مشرع، وضوءك باطل وقد ارتكبت حرمة. لابد تجيب بيانية، بنيتي رجاء مطلوبية، احتمال أنه مطلوب. ليش هذا هذا مين جايبي؟ الاحتمال أنه ذنيت روايتين صادرات من الإمام، قلنا ضعيفات بس أكو احتمال، حيث أنه ما قيدا الوضوء التجديدي بما بأن يكون للصلاة مطلقات. كان يستحب بالوضوء التجديدي، من جدد وضوءه جدد الله توبته من غير استغفار، ما ذكرت أنه للصلاة. فعليه إذا أردت أن تأتي بالوضوء التجديدي لأجل الصلاة فهذا مستحب، تأتي به بنية الاستحباب الجزم. أما إذا أتيت به لا لأجل الصلاة وإنما لأجل بقية الغايات، فلا بد أن تأتي به بنية رجاء المطلوبية. ولو أتيت به بنية الاستحباب النفسي فهذا تشريع محرم وتكون آثم، وبالتالي يبطل الوضوء. هذا الوضوء التجديد يبطل، ذاك الوضوء السابق باق على حاله، هذا يبطل. واضح؟ قال وأما الوضوء التجديدي للمتطهر من الحدث الأصغر، أي قلنا شنو الوضوء التجديدي؟ بينا هذا، فهو مستحب. هذا بيان للسؤال الثاني، مستحب أو ما مستحب؟ يقول إيه بل مستحب، وهذا استحباب قد أجمع الفقهاء عليه، ما اختلفوا، اختلفوا بيان نقطة أنه مستحب مطلقا لكل غاية، لو مستحب لغاية الصلاة فقط، واضح؟ نال اختلاف، فهو مستحب نفسي. ولكن هذا السؤال الثالث, ولكن الثابت استحبابه هو التجديد لصلاة الصبح والمغرب. ليش ذكرهم بالخصوص؟ لأن واردات بالرواية, الرواية اللي قرأتها واردات المغرب, وهذه الرواية صحيحة موثقة. هو التجديد لصلاتي الصبح والمغرب. ثم السيد يقول بل لكل صلاة تعدى. وجه التعدي أن العرف لا يفهم الخصوصية لهاتين الصلاتين, لذينك الصلاتين, وإنما يمكن أن يتعدى لبقية الصلوات, وإنما ذكر في الرواية من باب مثال لبقية الصلوات. وأما في غير ذلك التجديد لا لأجل الصلاة بل لغيرها فيؤتى به رجاء, يؤتى به برجاء مطلوبية. يعني إذا أتيت به بنية الاستحباب شو تكون؟ تكون آثم مشرع تشريع, لم يثبت تشريعه. هنا ملاحظتان, هاي انتهت المسألة, أكو ملاحظتين لا بأس نبه عليهم. الملاحظة الأولى وأن الغسل التجديدي هل هو ثابت ومشرع أو غير ثابت؟ شنو الغسل التجديدي؟ واحد يغتسل للجنابة, وهذا غسل الجنابة, ثم يرجع يغتسل هم للجنابة نفس الجنابة, هذا غسل تجديدي للجنابة, هذا الغسل ثابت استحبابه أو أصلا هو مشرع لو ما مشرع؟ الفقهاء يقولون هذا لم يثبت أنه مستحب, بل لم يثبت تشريعه, ولم يرد لا في آية ولا في رواية, بل حتى علماءنا القدامى لم يتعرضوا إلى هذه المسألة, ولو كان يوجد فيها شيء لتعرضوا إليه, لم يغفل جميعهم عن ذلك. فعدم التعرض له هذا يدل على أنه غير مشرع. فواحد إذا يريد يغسل مرة ثانية للجنابة مثلا, أو امرأة غسلت اغتسلت للحيض ثم ترجع مرة ثانية تغسل لنفس الحيض, فإذا غسل أتت به بنية التشريع فيكون تشريعا محرما, واضح؟ حيث أنه لم يثبت تشريع, وإلا لو كان لبان وشاع ولم يخف على علمائنا القدامى. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية الوضوء بعد غسل الجنابة, هذه تقدمت الإشارة إليها ولكن لكونها مسألة ابتلائية والكثير غافل عنها. الوضوء بعد غسل الجنابة هل هو مشرع أم أنه غير مشرع؟ إذا واحد اغتسل غسل الجنابة, غسل الجنابة لا إشكال في أنه يجزي عن الوضوء, هذا محل إجماع بين علمائنا, ورا ما كمل الغسل صار بناء يتوضى, هذا الوضوء يشرع أو غير مشرع؟ يقدر يتوضى أو ما يقدر؟ تقدم إشارة من سماحة السيد إلى أن هذا الوضوء غير مشرع, ولو شخص أتى به بقصد التشريع لكان آثما وكان مشرعا وقد ارتكب حرمة. وذكرنا هناك في محلها أنه لماذا العلماء لا يقولون بمشروعية الوضوء بعد غسل الجناب, بس غسل الجناب, الوضوء بعد بقية الأغسال مشروع بلا إشكال, لكن بعد غسل الجناب هذا لم يشرع. قلنا لي أن الآية قد ذكرت فردين, واحد أوجبت عليه عندما يقوم إلى الصلاة يغتسل وهو غير المجنب, والثاني وإن كنتم جنبا فاتطهروا أوجبت عليه الغسل, ومقتضى التفصيل قاطع للشركة أن من وجب عليه الغسل لا يشرع له الإتيان بالوضوء, وإلا لا معنى لهذا التفصيل. وكذلك وردت بعض الروايات الإمام يقول هكذا فيها, ليس قبله ولا بعده وضوء, ولا إشكال في أن الغسل غسل الجنابة لم يقل أحد, لم يتوهم أحد من علمائنا أنه يشرع قبله الوضوء وعليه فبعده أيضا لا يشرع, لأن الرواية ماذا قالت؟ قالت ليس قبله ولا بعده وضوء, فكما أن قبله لم يشرع الوضوء بعده أيضا لا يشرع الوضوء, وهذه ينبغي الالتفات إليها. المسألة الآتية إن شاء الله مسألة 163, يأتي الحديث عنها, والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.